أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مفتاح الكلام لا هاتين الروايتين. الرواية الأولى: اعتمد في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. والرواية الثانية كانت مسألة معالم الدين، حديث 17-7. لا تأخذن، قال كتب إلي أبو الحسن الأول عليه السلام وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله إلى آخرين. فقلنا أن الشيخ الأنصار علق على هذه الرواية، ولعل تعليق يشمل الرواية اللي قبلها أيضا، لأنه وإن كان ظاهرها الفتوى لكن الإنصاف شمول للرواية بعد التأمل. في آخر الدرس السابق قلنا أن هذا يحتاج إلى تأمل. ما هو المقصود بأنها الوارد بها معالم الدين؟ دي سامي يقول لا تأخذ، لا تأخذ شنو؟ على من أعتمد في أمر ديني، في أمر دين، دين معالم دين ظاهرة في الفتوى، لكن يقول بالتأمل يظهر منها لا أنه قضية عامة. الظاهر أن المقصود بذلك ما أشير إليه أيضا في كلمات المعلقين على كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، أن المقصود هو التعميم يفهم من التعليل بالخائنين، لأنه عليه السلام نهى عن أخذ معالم الدين من غير الشيعة بشكل واضح، وعلل ذلك لماذا؟ لأنه إن أخذت دينك إن تعديتهم، إن تعديت الشيعة يعني، وأخذت دينك من غيرهم، إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين. هاي العلة، السبب في منع أخذ الدين من غير الشيعة هو كونهم شنو؟ خائنين. خائنين يعني شنو؟ يعني غير مؤتمنين، يعني غير مؤتمنين، مو موضع ثقة وأمانة حتى تأخذ دينك شنو؟ منهم. وأما إذا كانوا موضع ثقة وأمانة واضح، فيظهر من هذا التعليل أنه ماكو مانع شنو من عقل الدين منهم. بعبارة أخرى، أن الحديث لا يريد أن ينهى عن أخذ معالم الدين من غير الشيعة لكونهم غير شيعة، هذا لا ينسجم مع التعليل، وإنما الذي ينسجم مع التعليل هو أخذ معالم الدين من غير الشيعة عندما لا يكون ماذا؟ مؤتمن، يكون خائنين. عندما يكون خائنين وغير مؤتمنين عندئذ يمنع من أخذ معالم الدين منهم، وهذا يفهم منها أنه إذا لم يكونوا كذلك أو لا أقل غيرهم لم يكن كذلك يؤخذ معالم الدين منهم. الدين ومعالم الدين تؤخذ من المؤتمن، تؤخذ من المؤتمن الثقة، موضع الائتمان، تؤخذ معالم الدين منا. وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه قول الثقة المؤتمن حجة، ويكون بذلك حجية صبر الواحد غير المقطوع صدور. لعل الشيخ ناظر يعني يريد أن يشير إلى ذلك في قوله، في قوله السابق، في قوله الذي ذكرناه. ولعله أيضا يشير إلى ما ذكرناه سابقا في بعض الروايات اللي ورد بها تعبير معالم الدين. يمكن أن يقال بأن معالم الدين عام من تشمل حتى المقام بعبارة أخرى، باعتبار أن الذي يأخذ الحديث من الراوي ويكون الحديث بحسب فهم العاقل فيه معالم دين، مسائل عقائدية، أحكام شرعية وأمثال هذه، مفاهيم يطرحها الشارع. إذا كانت تتضمن ذلك والسامع يفهم منها ذلك، يصدق عليه أنه أخذ معالم الدين من هذا، أخذ معالم الدين من هذا. وإن كان هذا راوي، وهو لا يعتمد على فهمه واستنباطه واجتهاده حتى يكون الرجوع إلى المجتهد، لا، هو أخذ منه الرواية، لكن لأن الرواية تتضمن وتدل على ماذا؟ على معالم دين ومسائل عقائدية وأحكام شرعية وإلى آخره، يصدق على هذا الشخص أنه أخذ معالم دينه من ماذا؟ من هذا، ولو بشيء من التسامح، يصدق عليه أنه أخذ معالم دينه من هذا. بناء على هذا التعميم حينئذ لعل الشيخ يشير إلى أن التأمل بالرواية يقتضي ماذا؟ شمولها لمحل الكلام، لعله أيضا مقصود هذا الذي ذكرناه. الرواية الأخرى اللي يذكرها الشيخ هي الحديث المعروف اللي يروي الشيخ الطوسي في الغيبة، في كتاب الغيبة اللي هو رقمه في جامع أحاديث الشيعة، حديث 37 من الباب الخامس، الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة يقول: قال أبو الحسن بن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله تعالى عنه، قال: سئل الشيخ، يعني أبو القاسم رضي الله عنه، عن كتب ابن أبي العزاقر سلمغان المعروف بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، سئل عن كتبه، فقيل له، يعني قيل للحسين بن روح أنه بعدما ذم الشمراني، قيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاق؟ فقال الحسين بن روح رضي الله عنه: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما من العسكري، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملا؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. الرواية المعروفة هاي، الرواية أيضا يعلق الشيخ عليها بأن هذا الخبر دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال وبعدم الفاصل، دل على جواز الأخذ بكتب شنو؟ غيرهم من الثقات وأخذ رواياتهم بعدم الفاصل. ما له خصوصية من أخذ بني فضال، هي أمرت بالأخذ بكتب بني فضال ورواياتهم بعدم الفاصل، نتعدى إلى كتب غيرهم وروايات غيرهم من شنو؟ الذين يشتركون مع بني فضال في الخصوصية، وهي شنو؟ ويكونون شنو؟ ثقات. شعليكم دينهم، شعليكم بانحرافهم العقائدي، خذوا بما رووا، اعملوا برواياتهم لأنهم ثقات، فنتعدى إلى كتب شنو؟ غيرهم. وبعدم الفصل بكتب غيرهم من الثقات ورواياتهم. والذي يشهد على هذا التعدي وعدم الاتصال بكتب بني فضال هو أن نفس الحسين بن الروح رضوان الله عليه هو كان معدم الخصوصية ولذا استدل بما ورد عن الإمام العسكري في حق بني فضال وكتبهم استدل به على ماذا؟ على كتب الشلمغاني الذي سئل هو ماذا عنها؟ ماذا نصنع لكتب الشلمغاني وبيوتنا منها ملأى مثلا؟ هو تعدى من كتب بني فضال إلى كتب الشلمغاني، هذا قرينة واضحة على ماذا؟ على أنه لا خصوصيتين لكتب بني فضال. وهي تنفع حينئذ يقول بأنه اعتبارها تدل على الأخذ بكتب بني فضال وروايات بني فضال، كتبهم الروايات مثل قطعية الصدور طبعا ليس قطعية الصدور، فتكون دليل على ماذا؟ على زواج العمل وآلاف الروايات التي هي غير مقطوعة الصدور، وهذا هم دليل على مقطوف المقام. في الجملة لا بأس بها الاستدلال، أحد أدلة تجي الخبر واحد لو ضعف السند الموجود فيها، لكن هنا في المقام احنا ما نتحدث عن ماذا؟ عن ضعف السند. ومنها ما ورد في المحاكم وغيره كما يقول في الحديث السابع والعاشر في الباب الخامس، الحديث السابع هذا المحاكم البرقي في المحاكم يروي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عمر بن شمر عن جابر بن أبي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال سارعوا في طلب العلم هو الذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة، وذلك أن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخر الرواية. هذا والحاشر أيضا بهذا المضمون لكن فيه يأخذه صادق عن صادق، حديث يأخذه صادق عن صادق خير من الدنيا وما فيها، هذا أيضا حديث آخر ذكره الشيخ في ضمن الطائفة الثالثة. استدلال يكون هذا حديث تأخذه من صادق في حلال وحرام، واضح من المقصود أن تعمل بهذا الحديث وتثبت الحلال أو الحرام اعتمادا على ماذا؟ على ذلك الحديث من صادق صادق صادق، ليس بالضرورة أن يكون قول الصادق ملازم شنو ملازم للقطع بثبوت الواقع وبعدم الكل وإلى آخره، فتدل على حجية خبر الواحد وإن لم يكن قطعيا هذا الاستدلال، لكن يمكن أن يقدش في دلالة هذه الأخبار وأمثالها على حجية خبر الواحد بإبراز احتمال أن يكون المقصود بالصادق في الرواية هو الإمام عليه السلام، تأخذه من صادق المقصود هو الإمام عليه السلام، وذلك بقرينتين. القرينة الأولى هي مسألة استشهاد الإمام عليه السلام بالآية الشريفة، شنو كان؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا كل قرينة يسر على المقصود من المصطفى الرسول يعني الإمام اللي هو يمثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما آتاكم الرسول فخذوه، تأخذه من صادق من الإمام هذا تنطبع عليه الآن خذوه، هذا يجب ماذا؟ يجب أخذه، استشهاد الإمام جدا مناسب لأن يكون المقصود من الصادق هو الإمام عليه السلام، والإمام الصادق الإمام عليه السلام بشكل عام. القرينة الثانية هو أن الرواية اللي لاحظها أن الفعل فيها تأخذه تعدى بعن لا بمن، تعدى بعن لا بمن، واضح. حديث واحد تأخذه عن صادق، أكو فرق بين عن صادق وبين من صادق. من صادق واضح في ماذا؟ في أنه تأخذه من الصادق مباشرة، يكون الاستدلال بها في محل الكلام يكون أوضح. أما إذا كان تأخذه عن صادق كأنه يفهم منه النقل بالواسطة، النقل بالواسطة، مو تأخذه مباشرة من صادق، وإنما يعني الحديث المنقول عن ماذا؟ عن صادق. بضمينة القرينة الأولى يكون المقصود هذا، هو أن حديث واحد تأخذه منقولا عن الإمام عليه السلام هذا خير من لك من كذا وكذا وكذا إلى آخره. يكون هذا هو مفاد الرواية، حديث واحد ينقل عن الإمام عليه السلام هذا خير لك من كذا وكذا مسلم على سيدنا مزار وفضل، يكون هذا مفاد. حينئذ هذا يمكن أن يقال بأنه أيضا يدل على محل الكلام، وذلك أن هذا الحديث المنقول عن الإمام عليه السلام إذا كانت الرواية تأمر بأخذه وترتيب الأثر عليه وتجعل له الحجية، هذا أيضا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية الخبر الظني غير المقطوع الصدور، لأنه إذا كان الخبر الذي ينقل عن الإمام الرواية تقول بأنه خذه وهذا خير لك من الدنيا وما فيها، يمكن أيضا الاستدلال به في محل الكلام. نعم يبقى شيء واحد، وهو أنه إذا طرحنا في هاي الروايات وهاي الألسنة مسألة أن الغرض منها ليس وجعل الحجية التعبدية لخبر الصادق، وإنما المسألة ناظرة تماما إلى ماذا؟ إلى حفظ الأحاديث والاهتمام بالأحاديث ونقل الأحاديث، نظر إلى هذا الجانب. يعني بعبارة أخرى نظر إلى ماذا؟ إلى صيانة العلم من الاندراج. الإمام يهتم بهذه القضية، أن العلم اللي يتمثل هو في الحقيقة في هذه الروايات يتمثل بهذه الروايات، الإمام يقول له اهتم بهذا الشيء. حديث واحد تأخذه من صادق ومعذن هذا خير لك من الدنيا وماذا وما فيها، فتكون أشبه بالروايات الآتية التي تحث على طلب العلم والتي تأمر بماذا؟ بالاهتمام بالأحاديث الشريفة ورواية الأحاديث الشريفة وإلى آخره. هذه قد يجعلها يعني يجعل دلالتها في محل الكلام ليست واضحة. هذا الحديث الخامس الذي ذكره الشيخ الأنصاري. الحديث السادس الذي ذكره هو أيضا موجود في الباب الخامس، الحديث الثالث في الباب الخامس. هذا الحديث أيضا استدلوا به على حجية خبر الواقع، وهو ما رواه الكشي عن علي بن محمد بن قتيبة قال حدثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراوي قال ورد على القاسم ابن العلاء نسخة ما كان خرج من لعن ابن هلال بن هلال العبرتائي، وكان ابتداء ذلك أن كتب عليه السلام إلى قوامه بالعراق احذر الصوفي المتصنع، إلى أن قال وأعلم الإسحاقي أحد وكلاء في بعض المناطق، وأعلم الإسحاقي سلمه الله وأهل بيته مما علمناك من حال هذا الفاجر وجميع من كان سألك ويسألك عنه من أهل بلده والخارجين ومن كان يستحق أن يطلع على ذلك، فإنه هذا محل الشاهد لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا. لا عذر لأحد أن يشكك فيما يرويه الثقات. هذا دليل على لا عذر بعد. طبعا وضحنا أن تكون فقط حجية وأن الحجية والزيادة. لا عذر لأحد أن يشكك في ماذا؟ فيما يرويه الثقات، فضلا عن أن ينكره ولا يعمله. من هذا كيفية الاستدلال بالرواية. الإشكال اللي يرد عليه هو هذا، أنه الموجود مو ثقة الثقات. من لم تفسر الرواية يقول بأن لا عذر لأحد من موالينا فيما يروي عن أن الثقات، ما قال يمان الثقات، قال ثقاتنا. إضافة الثقات إليهم عليهم السلام بالضبط من قديم ما يقال له أن فلان ثقتي. فلان ثقتي غير فلان ثقت. فلان ثقتي يعني مورد اعتمادي وموضع اسراري ومن خواصي والى اخره. امام يقول لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا. هذا يتصل معنا يعني غير مساله ماذا؟ مساله مجرد كون الشخص هنا حجيه ما يقوله ثقاتهم. هذا لا يعني بالضرورة حجية ما يقوله شنو مطلق الثقة. مطلق الثقة بل قد يقال بأن ما يقوله ثقاتهم بهذا المعنى هو في حد نفسه يوجب ماذا؟ يوجب القطع. بماذا؟ بالصدور والقطع بعدم الكفر. ثقاتهم موضع اعتمادهم موضع أسرارهم. ولذا في ليل الحديث هو أن يقول يا أهل الإسلام يقول قد عرفوا بالضبط بعد هذه الفقرة بأنهم أن ثقاتنا قد عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه ونحمله إياه إليهم. وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى. لا نفاوضهم سرنا ليس فيها دلالة على حجية خبر الثقة بالمعنى المطلوب في المقام. هذا الحديث السادس. الحديث السابع والأخير اللي ذكر الشيخ الأنصاري في الطائفة الثالثة. أنا الطائفة الثالثة من الطائفة الثانية. الحديث السابع هو مرفوعة الكناني اللي هي الحديث الرابع والستون في الباب الخامس. هو ينقل عن الكناني بس الموجود هنا مو عن الكناني. هو الشيخ ينقلها عن 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 مرفوعة الكناني بس الموجودة هنا عن الكافي مرفوعة الكناسي. قال حدثنا من يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل عز ذكره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم ما يتحملون به إلينا يعني ما يتمكنون من المجيء إلينا فيستمعون أو يسمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا. لا هذا تتمت ليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيستمعون يعني حتى يستمعون حديثنا ويقتبسون من علمنا. فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم الراحلون ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا يصلوا إلينا فيسمعوا حديثنا فينقلونه إليهم إلى منه دولة الضعفاء فينقلونه إليهم فيعيه هؤلاء يعني المنقول إليهم ويضيعه هؤلاء يضيعه منه حملة الحمل يعني الحاملون له. فأولئك الذين يجعل الله عز ذكره لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. من حيث لا يحتسبون هذا هو الحديث السابع. الشيخ هكذا قال: دل هذا الخبر على جواز العمل بالخبر وإن نقله من ضيعه ولا يعمل به. يدل على جواز العمل بالخبر حتى إذا كان الناقل مضيعا له ولا يعمل به، الناقل لا يعمل بهذا الخبر، مع ذلك الخبر الشريف دل على حجية خبره. وقع يقول بأن هؤلاء عملوا وعوه هؤلاء، ضيعه هؤلاء، وفي مقام يعني في مقام بيان مدحهم هؤلاء انتظروا من هؤلاء دولات ضيعوا هؤلاء وعوا وعملوا بماذا؟ بهذه الأخبار، في دلالة على ماذا؟ على عملهم بهذه الأخبار وقبولهم بقول هؤلاء الذين نقلوا إليهم هذه الأخبار، بالرغم من أنهم ماذا؟ ضيعوا هذه الأخبار ولم يعملوا بها. هذا الاستدلال بها على حجية خبر الواحد الظني. لكن يمكن أن يقال بأنه هذه الرواية هي يعني مساقها مساق الروايات الآتية اللي تقول رب حامل سفح إلى شنو؟ إلى من هو أتقى منه، بهذا السياق إلى من هو أتقى منه، يعني هي في ناظرة تماما إلى أي جهة، ناظرة إلى أنه قد يكون السامع للخبر منتفعا بالخبر ومستفيدا من الخبر أكثر من ماذا؟ أكثر من ناقله، أكثر من ناقله ربما ينتفع بالخبر. هي في مقام البيان من هذه الجهة، ما نقدر نقول بأنه بها إطلاق نتمسك به لإثبات قبول قول هذا الحامل المضيع للخبر مطلقا، يعني سواء كان قوله مفيدا للعلم او شنو او ليس مفيدا للعلم، حتى نستدل بها في محل الكلام. لماذا؟ لانها هي ليست في مقام بيان ذلك، ليست في مقام بيان حجيه خبر السامع، مو في هذا المقام. لو كانت في مقام بيان خبر الناقل مو حجيه خبر السامع، لو كانت في مقام بيان حجيه خبر الناقل نقدر نتمسك باطلاقها، لماذا لم يكن قوله العلم فتنفع في محل الكلام، لكنها ليست في هذا المقام، واضح ليست في مقام بيان هذا، هي في مقام بيان أن السامع للعلم قد ينتفع به أكثر من ناقله، رب حامل سفح إلى من هو شنو أفقى منه. تمسك بإطلاق لإثبات حجية لا ننكر أنها فيها دلالة على الحجية، لكن تمسك بإطلاقها لإثبات حجية الخبر الناقل حتى في صورة عدم العلم، هذا بالإطلاق تمسك بالإطلاق غير صحيح، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. هذه الطائفة الثالثة أكملها الشيخ. الطائفة الرابعة اللي ذكرها والأخيرة عبر عنها بهذا التعبير، قال: الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها، من مجموعها من كل واحد منها، من مجموعها، كأن الشيخ يرى أن ما تقدم كل واحد من الأخبار هو يظهر منه ذلك، هذه لا، من مجموعها يظهر جواز العمل بخبر الواحد، وإن كان دلالة كل واحد منها على ذلك في دلالة كل واحد منها على ذلك نظر، لكن المجموع يقول في دلالة على جواز العمل بخبر الواحد. أول خبر من هاي الطائفة ذكره هو النبوي المستفيض وللمتواتر، وهو ماذا؟ حديث الأربعين من حفظ على أمتي أربعين حديثا، هو الحديث المعروف المشهور لرواة العامة والخاصة، من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله سعبه ألسنة مختلفة، بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة، وألسنة كثيرة أخرى هي فيها تدخل في هذا الصدام، يجمعه هذا الحديث الذي يأمر بحفظ الأحاديث، بحفظ الأحاديث، وهذه تدخل فيها أخبار كثيرة يتعرض لها الشيخ الإسلامي. وصلى الله على محمد وعلى آله.